بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأمانة والوفاء بالعهد مع الناس لا علاقة له بدينهم ومعتقداتهم، فالمؤمن عليه أن يكون أمينا مع المؤمنين وغير المؤمنين. ولقد عاب ربنا سبحانه على بعض أهل الكتاب خيانتهم للعهود والمواثيق وعدم قيامهم بأداء ما اؤتمنوا عليه، بحجة أن الأمانة ترجع إلى إنسان يخالفهم في الدين وفي الاعتقاد، ولا حرج على الإنسان أن يغدر بمن يخالفه في الدين، وهذا كذب وافتراء على الله، وهم يعلمون أن الله سبحانه لا يرضى للمؤمن به أن تكون فيه صفة الخيانة والغدر، لأن هذه الصفة السيئة لا تتجزأ، فلا يمكن للإنسان أن يكون وفيا مع أناس خائنا مع آخرين. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين، حينما تحدث عن صفات إذا وجدت في الإنسان كان منافقا، ومنها وإذا اؤتمن خان. بل إن الأمر أعظم من ذلك يا أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق القبيح حتى من باب المعاملة بالمثل، فلا يحق للمسلم أن يكون خائنا حتى لمن يخونه، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالتذبذب والالتواء في الحياة ليس من نهج المسلم أبدا، لأن الطريق الذي أنير بالهدى لا يمكن لمن يسير فيه أن يحيد عنه يمنة ويسرة، لا يلتوي إلا من أظلم طريقه أو خفت النور الذي يستضيء به. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية، نتعرف على مخارجها وصفاتها المتضادة وغير المتضادة والملاحظات على نطقها، واليوم مع الحرف 16 منها وهو حرف الطاء المهملة. يخرج حرف الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى، أي أن نلصق ظهر رأس اللسان بأصل الثنايا العليا بالضغط إلى جهة الحنك الأعلى. إط. وأصل الثنايا العليا ينقسم إلى ثلاثة مواضع، فالطاء تخرج من الموضع الذي يلي اللثة وهو من الحروف النطعية نسبة إلى نطع أي جلدة سقف الحنك الأعلى، فهو يخرج ملامسا له. صفات حرف الطاء المتضادة. أولا، الطاء حرف مجهور، أي لا يجري النفس عند النطق به. ثانيا، الطاء حرف شديد، أي ينحبس الصوت عند النطق به. ولابد لك أيها القارئ أن تميز بين الجهر والشدة. في الجهر ينقطع النفس عند النطق بالحرف، وفي الشدة ينقطع الصوت عند النطق به، فلا تخلط بينهما. ثالثا، الطاء حرف مستعل، أي يستعلي أقصى اللسان وينضغط الصوت إلى الأعلى عند النطق به، لذلك يكون الحرف المستعلي حرفا مفخما دائما. رابعا، الطاء حرف مطبق، ينحصر الصوت عند النطق به بين اللسان وسقف الحنك الأعلى. خامسا، الطاء حرف مصمت، فهو ليس من حروف الإذلاق التي تخرج من طرف الشفتين أو طرف اللسان. وللطاء صفة واحدة من الصفات غير المتضادة، وهي صفة القلقلة. مثال ذلك محيط. وأما الملاحظات على نطقه فهي: أولا، يجب حبس النفس عند النطق به، فلا نتبعه بنفس، فهو ليس حرفا مهموسا، مثل فطال، ومن الخطأ أن تقول فطال، وكذلك قولك تستطيع، ومن الخطأ أن تقول تستطيع، فإياك وهمس حرف الطاء. ثانيا، يجب تفخيمه حتى لا يشتبه بالتاء، فهما من مخرج واحد، مثال ذلك بمسيطر، ومن الخطأ أن تقول بمسيطر. ثالثا، يجب عدم إتباعه بهمزة أو حركة عند قلقلته، مثل محيط، ومن الخطأ أن تقول محيط. رابعا، يجب عدم ضم الشفتين عند النطق به إذا أتى بعده ألف، حتى لا يصير مضموما أو مشربا بالضم، مثل فطال، ومن الخطأ الشائع أن تقول فطال، وكذلك طائفة، وخطأ أن تقول طائفة. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، اقرأ كلمة الحق. الحق، اقرأها بشكل صحيح، ولاحظ ترقيق الحاء وتفخيم القاف. ثانيا، لاحظ صفة القلقلة لحرف الجيم في كلمة وجه. وجه، وقد لونت بالأزرق الفاتح إشارة لصفة القلقلة، وهي في هذا الموضع قلقلة صغرى لأنها جاءت في وسط الكلمة، وحروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد. ثالثا، لاحظ صفة الهمس لحرف الخاء في كلمة يختص. يختص، فإنك إذا أهملت همس الخاء صار غينا، أي هكذا يغتص، والصواب يختص. رابعا، احذر من اللحن عند قراءة كلمة تأمنه. تأمنه، فإياك أن تقلقل حرف الهمزة، أي هكذا تأمنه. تأمنه، وهذا خطأ شائع، والصواب تأمنه. ثم لاحظ بعد ذلك سكون حرف النون، وإياك من ضمه، فهي تأمنه وليس تأمنه، فتنبه. خامسا اقرأ كلمة خلاق خلاق، اقرأها بشكل صحيح ولاحظ تفخيم الخاء وترقيق اللام، والألف بعدها تتبعها في الترقيق والقاف بعدها مفخمة، فانتقل بين الترقيق والتفخيم ببراعة ودقة. خلاق. وخطأ أن تقول خلاق. سادسا اقرأ حرف الراء في كلمة ينظر ينظر، اقرأه مفخما لأنه مضموم، ولاحظ لونه الأزرق الغامق الذي يرمز إلى تفخيمه. في نهاية لقائنا إخواني في الله، ننتقل من أحكام التجويد والترتيل إلى بلاغة الأسلوب وجمال التعبير في كتاب الله تعالى. يقول عز من قائل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إن الفعل يأمن يتعدى بحرف الجر على، فتقول أمنته على سري. قال تعالى على لسان يعقوب: هل آمنكم عليه؟ فلما عدي الفعل تأمنه في الآية بالباء فقال إن تأمنه بقنطار دون إن تأمنه على قنطار. الحرف على يدل على التمكن، فإذا قلت أمنته على سري أي جعلته متمكنا منه وراعيا له. وفي هذه الآية إن تأمنه بقنطار عدي الفعل تأمنه بالباء للإيماء إلى أن هذه الأمانة أريد بها المعاملة والوديعة والأمانة بالمعاملة. ويقول تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. تدبر أخي الحبيب في هذا التعبير عن غضب الله ومقته للكافرين، فلم يقل ربنا أولئك غضب الله عليهم ومقتهم، بل قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لأن عدم الكلام يدل على شدة الغضب لدرجة أن المتكلم لا يستطيع أن يخاطب المغضوب عليه، وفي سلب النظر إليهم من الله إشارة إلى شدة مقتهم وعدم استحقاقهم لأدنى عذر. وقد آثر الله أن يعبر عن غضبه عليهم بعدم النظر وعدم الكلام للإيماء إلى أنهم لا يستحقون أن ينالوا أدنى عطف أو رحمة من الله، بل قد استحقوا الغضب والنار.